بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في أحكام القيود، وكنا قد أخذنا منها الحكم الأول والثاني وهما الذكر والحذف، ووصلنا إلى الحكم الثالث والرابع وهما التقديم والتأخير. قال: ويأتي هذا في ترتيب الفعل مع معمولاته من فاعل ومفاعيل وكالتالي إلى آخر كلامه. طبعا نحن تقدم منا أيضا في المسند إليه تقديم المسند إليه، وفي المسند كذلك تقديم المسند، وهو ذكر أن هذا يختص التقديم في المسند إليه والتقديم في المسند يختص بالجملة الإسمية. تكلم عن تقديم المسند إليه، وطبعا يلزمه تأخير المسند، هي نفس الأغراض الداعية إلى تقديم المسند إليه، نفسها الأغراض الداعية إلى تأخير المسند، لذلك لم يتكلم عن تأخير المسند. وتقدم أيضا الكلام عن تقديم المسند، وهي نفس الأغراض الداعية إلى تأخير المسند إليه، فهو لم يتكلم عن تأخير المسند إليه، وذكر أن التقديم والتأخير يختص بالجملة الإسمية. الجملة الإسمية التي هي مكونة من مبتدأ أو ما بحكمه يمثل المسند إليه، والخبر وما بحكمه الذي يمثل المسند، هذه هي التي يجوز فيها التقديم والتأخير، مع أن الترتيب الطبيعي فيها الأصلي هو أن يتقدم المسند إليه ويتأخر المسند، فيجوز فيهما التقديم والتأخير. وذكر أن هذا يختص بالجملة الإسمية، ونحن بينا أن لماذا هو قال يختص بالجملة الإسمية، لأن الجملة الفعلية المكونة من الفعل الذي هو المسند والفاعل الذي هو المسند إليه ثابتة الترتيب، لازمة بترتيب معين يتقدم فيه المسند دائما ولازما وواجبا الذي هو الفعل، ويتأخر فيه المسند إليه وهو الفاعل أو ما ناب عن الفاعل نائب الفاعل، يتأخر أيضا تأخيرا ثابتا لازما واجبا، لا يجوز فيه تقديم المسند إليه الذي هو الفاعل أو نائب الفاعل على الفعل. لذلك هو إذا كان له حالة واحدة فقط وهو تقديم المسند الذي هو الفعل وتأخير المسند إليه الذي هو الفاعل ونائب الفاعل، إذن لا معنى لأنه يذكر عن حالاتهما بين التقديم والتأخير، لأنه هي لها حالة واحدة يتقدم فيها المسند ويتأخر فيها المسند إليه، إذن لا يوجد أغراض داعية إلى التأخير والتقديم، هو قالب واحد يتقدم فيه الفعل ويتأخر فيه الفاعل. وذكرنا أن هذا من مختصات الجملة الفعلية، فالفعل لا يتقدم، فالفاعل لا يتقدم على فعله، ونائب الفاعل أيضا لا يتقدم على فعله. وهذا تقدم منا الحديث عن تقديم المسند إليه أو تقديم المسند أو تأخيرهما، تقدم منا. الآن هو يريد أن يتكلم عن تقديم وتأخير معمولات الفعل أو متعلقات الفعل أو التي سماها القيود. تعرفون أن الفعل يأتي بعده الفاعل أو يأتي بعده نائب فاعل، فالفعل يتقدم وهو المسند في الجملة الفعلية، وهذا قالب ثابت كما ذكرنا أنه يتقدم فيه المسند الذي هو الفعل ويتأخر فيه المسند إليه الذي هو الفاعل ونائب الفاعل. ثم تأتي معمولات الفعل الأخرى من مفعول به وغيره. هنا حديثنا الآن أنه ما بعد الفعل، ما بعد الفعل الترتيب الطبيعي، ما بعد الفعل الذي يأتي هو الفاعل ثم المعمولات الأخرى من مفعول به وغيره، من مفعول به وغيره، يأتي حديثنا فيها هنا أنه هل يجوز تقدمها على الفاعل أو لا يجوز تقدمها على الفاعل؟ هل هناك أغراض، لا نقول يجوز أو لا يجوز، إنما نقول هل هناك أغراض داعية لتقدمها على الفاعل أو تأخرها عن الفاعل؟ لذلك قال ويأتي هذا في ترتيب الفعل مع معمولاته من فاعل ومفاعيل وكالتالي: أولا الأصل في الجملة الفعلية أن ترتب هكذا: الفعل والفاعل بعده وبعده القيد. إذن الترتيب الطبيعي للجملة الفعلية أن يتقدم الفعل ثم يأتي بعده الفاعل ثم يأتي بعده القيد، كما ذكرنا أن الفاعل لا يتقدم على الفعل، الفاعل لا يتقدم على الفعل بحال من الأحوال في الجملة الفعلية، لكن القيد قد يتقدم على الفاعل وقد يتقدم حتى على الفعل، القيد يختلف. لا توجد تلك الرابطة الشديدة بين القيد وبين الفعل، فقد يتقدم على الفعل وسيأتي، وسيأتي. هذا الترتيب الطبيعي الأصلي للجملة الفعلية: الفعل ثم الفاعل ثم القيد. ثانيا قد يقدم القيد إذا كان مفعولا به على الفعل تحقيقا لما يلي. يقول أن القيد يمكن أن يتقدم على الفعل ليس كالفاعل، الفاعل قلنا لا يتقدم على الفعل بتاتا، ولكن القيد يمكن أن يتقدم على الفعل. إذن متى وما هي الأغراض الداعية إلى تقديم القيد على الفعل؟ طبعا هو قال إذا كان مفعولا به يتقدم تحقيقا لما يلي: أولا التخصيص كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذا التركيب الذي يتقدم فيه إياك الذي هو المفعول به، أصل الترتيب، أصل التركيب هو نعبدك، نعبدك، نعبد فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره نحن، والكاف في نعبدك هو المفعول به. ولكن في الآية الكريمة قدمت الكاف، يعني بعد أن كان متصل قدمته، جعلته منفصلا وقدمته على نعبد، فصارت إياك نعبد. هذا الترتيب، هذا التركيب الذي يتقدم فيه المفعول به هنا إياك يفيد الاختصاص، فصار المعنى نعبدك ولا نعبد سواك، يعني نخصك بالعبادة، نخصك بالعبادة، بمعنى نعبدك ولا نعبد سواك. كذلك وإياك نستعين بنفس المعنى، نعبد نستعينك ولا نستعين سواك، نخصك بالاستعانة. إذن هذا معنى التخصيص. إذن هذا الغرض الأول الداعي إلى تقديم المفعول به على الفعل. ب رد المخاطب إلى الصواب عندما يخطئ في تعيين المفعول به كقولك زيدان صحبت لمن اعتقد أنك صحبت غيره. هنا المخاطب يعتقد أنك صحبت غير زيد، فأنت حينما ترده عن الخطأ في اعتقاده تقول له زيدان صحبت. إذن هذا زيدان هو المفعول به، كان التركيب أو الترتيب الطبيعي صحبت زيدان، صحبت زيدان مفعول به يتأخر حتى عن الفاعل، وهنا قدمه زيدان صحبت، فزيدان مفعول به مقدم على فعله صحبه. وما الغرض الداعي إلى تقديمه هنا؟ قال لرد المخاطب إلى الصواب، يعني هو أخطأ في اعتقاده، كان يعتقد أن الذي صحبه غير زيد، فتقول زيدان صحبت. ثالثا، قد يقدم القيد على الفاعل فقط تحقيقا لما يلي. هنا في هذا الغرض الثالث يقدم القيد ليس على الفعل، لا يقدم على الفعل، ولكنه يقدم على الفاعل، يعني يتوسط بين الفعل والفاعل. قال تحقيقا لما يلي، ما هي الأغراض الداعية إلى أن يتوسط القيد بين الفعل والفاعل؟ قال أولا لأمر معنوي، كما في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فإن القيد هنا وهو من أقصى المدينة قدم على الفاعل وهو رجل، لبيان أن المكان الذي جاء منه الرجل هو أقصى المدينة إلى آخر الكلام. التركيب الموجود هنا في الآية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، القيد الذي نحن نتحدث عنه هنا هو من أقصى المدينة، يعني هذا الجار والمجرور من أقصى المدينة. طبعا الفعل جاء والفاعل رجل يسعى، الفاعل رجل موصوف بأنه يسعى. هنا محل الشاهد تقديم من أقصى المدينة على رجل، فصار من أقصى المدينة متوسطا بين جاء الذي هو الفعل وبين الفاعل الذي هو رجل. والترتيب الطبيعي لو فرضنا أننا أرجعنا هذه التراكيب وهذه المفردات في هذه الجملة إلى وضعها الطبيعي، كان يفترض بحسب الترتيب أن الفعل يكون قريبا من الفاعل، أن الفاعل يكون قريبا وملاصقا للفعل، هكذا يكون وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة، ولكن هذا يوجب توهم. يوجب توهم، ما هو التوهم؟ أن من أقصى المدينة سوف يتوهم السامع أنه وصف لرجل، وصف لرجل، يعني كما أن رجل يسعى هذه صفة، يسعى وصف لرجل، فإنه قد يتوهم أنه يسعى وهذا الرجل من أقصى المدينة. أقصى المدينة كأنما أطرافها، أطرافها نهاياتها، فكأنما يتوهم السامع أن من أقصى المدينة تكون وصفا لرجل، فهو رجل صفته أنه من أقصى المدينة، والحال أنه ليس المراد ذلك، المراد أن مجيئه كان من أقصى المدينة، ليس صفته أنه من أقصى المدينة. المجيء يعني لنفترض أن الحركة التي قام بها، هذه الحركة حركة المجيء، ابتدأت من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فهنا قدمه من أقصى المدينة، قدمه على رجل لكي لا يتوهم أنه وصف لرجل، لأنه لو أخره سوف يحصل هذا التوهم أنه لعله يراد من أقصى المدينة وصف ونعت لرجل بأنه هذا ساكن أو موجود ساكن، أنه من يعني من سكنة أقصى المدينة، لا، يراد أنه جاء من أقصى المدينة، فلما قدمه زال هذا التوهم، لأن الصفة لا تتقدم على موصوفها، الصفة لا تتقدم على موصوفها. لذلك قال فإن القيد هنا وهو من أقصى المدينة قدم على الفاعل وهو رجل، لبيان أن المكان الذي جاء منه الرجل هو أقصى المدينة، ولئلا يتوهم لو أخر القيد عن الفاعل أنه نعت للفاعل، إذ لو قيل جاء رجل من أقصى المدينة يسعى لتوهم أن من أقصى المدينة نعت لرجل، ويكون تقدير المعنى رجل هو من أقصى المدينة، والحال أن هذا ليس مقصودا. إذن هذا لأمر معنوي لكي لا يحصل توهم، لكي لا يحصل توهم هنا، ولكي لا يحصل التباس في المعنى هنا، أقدم هذا القيد على الفاعل. باء الغرض الثاني الذي يتوسط فيه القيد بين الفعل والفاعل، قال لأمر لفظي كمراعاة الفاصلة، مثل ما في قوله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، بعد قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. ترى أن هذه الآيات الكريمة تنتهي بالألف، كلها تنتهي بالألف هذه الفاصلة، ومحل الشاهد هو ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الترتيب الطبيعي لهذه الجملة ولقد جاء الهدى من ربهم، فيتأخر من ربهم عن الهدى، ولكن سوف تنتهي هذه الآية بغير الألف، ولكي تنسجم مع بقية الآيات التي تنتهي بهذه الفاصلة، بهذه الفاصلة التي هي الألف، لابد أن يتأخر الهدى هنا ويتقدم من ربهم. إذن هنا غرض لفظي بحت، يعني ليس المراد غرض معنوي بحسب المدعى، هو بحسب المدعى، نحن لا نخوض في التفسير، ولكن هو ادعى أن هذه الآية بهذا، يعني هذا مقصودها وهذا معناها، حينئذ يكون هنا لغرض معنوي توسط فيه القيد بين الفعل والفاعل. فلو أخر، قال فلو أخر القيد وهو من ربهم وقيل ولقد جاءهم الهدى من ربهم لاختلفت الفواصل. إذن بهذا الغرض يكون ينتهي حديثنا عن أحكام القيود بحسب المقدار الذي ذكره من أحكامها هنا في تهذيب البلاغة، وننتقل إلى موضوع جديد وهو الإسناد، لأن هو هناك تقدم أول ما تكلم، أول ما تكلم عن أجزاء الكلام في صفحة سابقة قبل أن يتحدث مباشرة عن أحكام المسند إليه، ذكر أجزاء الكلام وقال يتألف من كلمتين فأكثر، والأجزاء التي يتألف منها الكلام هي أولا المسند إليه، ثانيا المسند، ثالثا الإسناد، رابعا القيد، وجاء يتكلم عن أحكام كل منها، وانتهى كلامه عن أحكام المسند إليه، وانتهى كلامه أيضا عن أحكام المسند، وقدم القيد هنا، أحكام القيود قدمها وتكلم عن أحكامها، ثم جاء ليتكلم عن الإسناد وأحكامه، وقدمه بتقسيم الإسناد. قال تقسيم الإسناد، طبعا هو الإسناد هو النسبة، نسبة بين المسند والمسند إليه، قال ينقسم الإسناد إلى قسمين هما الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. يعني هذه النسبة، النسبة يعني نحن ذكرنا أن المسند والمسند إليه بينهما نسبة، يعني زيدون قائم، زيدون قائم نسبة، طبعا زيد هو المسند إليه وقائم هو المسند، فنسبة القيام إلى زيد هذه يسمونها الإسناد. إذن عندنا مسند إليه الذي هو زيد، وعندنا قائم الذي هو الإسناد المسند، وعندنا نسبة قائم إلى زيد، هذه النسبة يسمونها الإسناد. وجملة الفعلية كذلك، إنما نقول قام زيدون، قام الذي هو المسند وزيدون الذي هو المسند إليه، ونسبة القيام إلى زيد هذه يسمونها الإسناد. إذن هذا الإسناد هو نسبة المسند إلى المسند إليه، نسبة المسند إلى المسند إليه. هذه النسبة تكون قسمين، تكون قسمين الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. إذن ينقسم الإسناد إلى قسمين، حقيقة عقلية ومجاز عقلي. ثم جاء ليتكلم عن الحقيقة العقلية، قال: وهي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له. إذن عرفها الحقيقة العقلية، عرفها بأنها إسناد الفعل أو ما في معناه، يعني أو ما في معنى الفعل، إسناد الفعل أو إسناد ما في معنى الفعل إلى ما هو له. وجاء ليشرح هذه المفردات، مفردات التعريف. قال: ويقصد بعبارة ما في معنى الأسماء العاملة التي تتضمن معنى الفعل فتعمل عمل فعلي عمله، أمثال المصدر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. نعود لنشرح العبارة هذه. إسناد الفعل، إسناد الفعل أو ما في معنى إلى ما هو له. إسناد الفعل، نحن أخذنا مثالا له، نقول مثلا قام زيد، فهنا الفعل قام أسندناه إلى زيد. إذن هذا الإسناد، هذا المعنى، نسبة الفعل إلى زيد، إسناد الفعل أو ما في معنى. يعني أحيانا لا يكون المسند هو الفعل، وإنما يكون ما في معنى الفعل. هذا تقدم الذي يكون فيه اسم يكون فيه رائحة الفعل، هو ليس فعلا وإنما يكون اسما فيه رائحة الفعل. هذا تقدم اسم الفاعل يكون فيه رائحة الفعل، فيمكن أن يسند إلى يسند إلى ما في معناه الذي يتقدم، أنه يسند إلى فاعل مثلا، يسند إلى فاعل، ويمكن أن يكون اسم مفعول يسند إلى، ولكن اسم المفعول لا يسند إلى فاعل، يسند إلى نائب فاعل، أو يمكن أن يكون صفة مشبهة، أو يكون اسم تفضيل، أو يكون ظرف. هذه التي تكون هي أسماء، أو يكون مصدر، هو أيضا ذكر المصدر هنا، هذه أسماء فيها رائحة الفعل بشروط معينة. طبعا إذا توفرت شروطها تكون عاملة عمل فعلها. إذن هذا إسناد الفعل أو ما في معنى إلى ما هو له، إلى ما هو له، أسنده إلى ما هو له. هذه الحقيقة العقلية تسند الفعل فيها أو ما في معنى الفعل، يعني اسم فيه معنى الفعل إلى ما هو له. هذا الذي هو له ما المراد به؟ قال: ويقصد بعبارة ما هو له أمران، هما أولا إسناد الفعل المبني للمعلوم أو ما في معنى، إسناد الفعل المبني للمعلوم أو ما في معنى كاسم الفاعل إلى الفاعل. تقول مثلا أنت في إسناد الفعل المبني للمعلوم، مثلا جاء زيد، جاء فعل، يعني تعرفون أن الفعل مرة يكون مبني للمعلوم ومرة يكون مبني للمجهول. مبني للمعلوم يكون فاعله موجود، يعني تقول مثلا أكرم أو جاء زيدون، هنا جاء مبني للمعلوم وفاعله زيد، هنا هو الفاعل، المسند إليه هو الفاعل، هذا الفاعل هو الذي ما في معنى، هو الذي يكون له المجيء، يعني يستحق هذا المجيء، وصف لزيد، جاء زيد يستحقه ومن شأنه، وصف قائم به. إذن هذا يكون جاء المبني للمعلوم مسند إلى ما هو له وهو الفاعل، أو ما في معنى، ما في معنى الفعل المبني للمعلوم كاسم الفاعل. تقول مثلا أقائم زيد، أقائم زيد، هنا قائم رفع فاعلا هو زيد، وهذا القيام يكون وصفا يستحقه زيد، هو له من شأنه وليس وصفا لشيء آخر لا ينسب إليه لا يوصف به، لا هو الذي قام هنا، والقائم هو زيد، لذلك أقائم زيد، وهنا نسب إلى ما هو له الذي هو زيد. ثانيا إسناد الفعل المبني للمجهول أو ما في معناه كاسم المفعول إلى المفعول. طبعا هنا اسم المبني للمجهول كما تعرفون يحذف منه الفاعل ويبنى يعني ويسند إلى نائب الفاعل، يسند إلى نائب الفاعل. لو فرضنا أن الجملة الأصلية أكرم زيد عمرا، حينما نحذف الفاعل هنا ونبني الفعل للمجهول سوف يكون أكرم عمر، أكرم عمر، بينما التركيب الأصلي أكرم زيد عمرا، عمرا يكون مفعول به منصوب، وبناء بعد بنائه إلى المجهول سوف يكون أكرم عمر، فعمر بعد أن كان مفعول به صار مرفوعا لأنه نائب فاعل، عمر أكرم عمر. هنا من شأنه ووصف له ويستحقه وهو وصف قائم به هنا الإكرام، هنا والذي وقع عليه الفعل هنا هو عمر، ولذلك سوف يكون هو له، له يستحقه وصف قائم به. كذلك لو كان اسم مفعول تقول أمكرم عمرو، أمكرم عمرو، هنا إذن مكرمون هنا اسم مفعول رفع نائب فاعل الذي هو عامر. إذن هذا التعريف للحقيقة العقلية هنا هذا معنى إسناد الفعل أو ما في معنى إلى ما هو له، يعني معنى كونه له أنه معناه قائم به ووصف له، وحقه أن يسند إليه، حقه أن يسند إليه، لأنه سوف يأتي أن بعض الأوصاف ليس من حقها أن تسند إلى المسند إليه في الكلام، يعني تجد أن هناك هذا الوصف، هذا الوصف لا يستحقه المسند إليه، أما هنا في الحقيقة العقلية فإن الوصف يستحقه المسند إليه، هو وصف له قائم به، نقول قام زيد، قام زيد، أكرم عمرو، هذه تجد أنه هو وصف قائم، القيام وصف يستحقه زيد هنا. وحينما نقول مثلا جرى الماء، جرى الماء، جرى الماء وصف قائم بالماء وهو يستحقه الماء، بخلاف ما لو قلنا جرى النهر الذي سوف يأتي في المجاز العقلي، جرى النهر، النهر لا يجري إنما الذي يجري الماء الذي فيه، كذلك حينما نقول جرى الميزاب، الميزاب لا يجري، تجد أن هناك هذا الوصف، هذا المسند لا يستحقه، ليس هو وصفا يناسب الميزاب، يبدو أن هناك نوع من التكلف، جرى الميزاب الذي يجري هو ماء المطر في الميزاب، وجرى الميزاب هذا لا يستحقه، الذي يستحقه هو الماء المطر الذي يجري. إذن هذا المعنى أنه له، ما هو له، يعني يسند الفعل أو ما في معنى الفعل إلى ما هو له يستحقه، ولذلك هذا يسمى بالمجاز العقلي. ويبقى الحديث، يعني يبقى حديثنا إذا ما أعلم عندنا وقت أو لا، يبدو أن الوقت لا يسعفنا، ويبقى كلامنا في المقطع الذي بعده، وهو قوله وشريطة أن يكون الإسناد جاريا وفق اعتقاد المتكلم إلى آخر العبارة. يبقى هذا إلى الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.